السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 15 من صفر سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 31 من الشهر الثامن لسنة 23 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن مع المجلس 36 من كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا في كتاب الزكاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض من قوت وغيره، فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وفي المعدن والركاز والخارج من النحل. أنواع الحبوب: الحنطة والشعير والذرة والأرز، والقطنيات كالباقلاء والحمص والعدس واللوبيا والماشي والدخن والحلبة والسمسم والأباريز بأنواعها. أنواع الثمار: التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب زكاة الخارج من الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنواعا منه، فقال: من قوت وغيره، فتجب في كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وفي المعدن والركاز والخارج من النحل. ذكر أربعة أشياء: القوت والمعدن والركاز والعسل اللي هو الخارج من النحل. يعني هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى كل واحدة على حدة. فقال: في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. هذا المشهور مذهب أحمد أنهم لا يشترطون أن يكون يعني طعاما، أي شيء يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة على مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. و الكيل في السابق ما كان عنده إلا الكيل، الآن لو يعني أخذنا بالوزن بدل الكيل، فقد ذكر بعض أهل العلم أن الوزن أدق من الكيل. الوزن أدق من الكيل. أول شيء، الكيل قد يختلف حجم الصاع الذي يكال فيه، وقد يمتلئ وقد لا يمتلئ، أما الوزن فدقيق جداً. فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز التعامل بالوزن دون الكيل، وهو أدق، الوزن أدق من الكيل. لكن هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستخدم الكيل بالصاع، ولكن لو استخدم الوزن اليوم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال: أنواع الحبوب التي يعني تجب فيها الزكاة. قال: الحنطة، الشعير، الذرة، الأرز، القطنيات كالباقلاء والحمص والعدس واللوبيا والماش والدخن والحلبة والسمسم والأبازير بأنواعها. الأبازير اللي هي الحبوب للكمون، الفلفل، مع أن هذه ليست قوتا يعني يتعاطاها الناس، لكن هم عندهم المذهب أهم شيء أن يكون مكيلا مدخرة، بغض النظر هو قوت أو ليس بقوت. فالأبازير، الفلفل سواء كان في الأسود أو الأحمر، الكمون، الدارسين اللي هي المطحونات هذه وغيرها، هذه كلها تدخل في ما تجب فيه الزكاة. قال: وأنواع الثمار: التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. بل حتى يعني ذكروا أشياء يعني مثل الأشنان، يعني هو نوع من الصابون يعني التنظيف. يقول: طالما أنه مكيل مدخر فإنه تجب فيه الزكاة. والقول الثاني في المذهب وهو أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أصناف فقط، لا تجب الزكاة إلا في أربعة أصناف، لحديث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا الزكاة إلا من أربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير. هذه فقط الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة، أما باقي الأشياء التي ذكرت هنا فهذه لا تجب فيها الزكاة. هذا القول الثاني في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وورد فيه حديث مختلف في صحته، فمن صحح هذا الحديث وهو أن لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة قال لا تجب الزكاة إلا في التمر والزبيب، الزبيب اللي هو العنب إذا نشف، طيب، والحنطة القمح والشعير فقط، هذه الأربعة. هذا القول الثاني في المذهب بناء على الحديث الوارد، فإن صح الحديث فلا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط، وإن ضعف الحديث وهذا ذهب بعضهم إلى تصحيحه وبعضهم إلى تضعيفه فيقولون تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، وبعض أهل العلم يشترط أنه يكون قوتا، مذهب مالك أنه يشترط أن يكون قوتا، يعني شيء يؤكل، مو بس مكيل مدخر، يكون قوتا يعني يؤكل يطعمه الناس. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل، لكن المشهور مذهب أحمد هو أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شروط زكاة الزروع والثمار. ويشترط لما تجب فيه شرطان: الأول أن يبلغ نصابه 5 أوسق بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة، والوسق 300 صاع نبوي، وهو يقدر 10 أمنال تقريبا.
نعم، حتى تجب الزكاة في الزروع والثمار هناك شرطان. الشرط الأول هو أن يبلغ النصاب، كل شيء له نصاب، تذكروا مر بنا اللي هو الإبل والبقر والغنم ذكرنا لها نصابا، وكذلك سيأتينا في الذهب والفضة لها نصاب، والآن الزروع والثمار أيضا لها نصاب، ونصابها 5 أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق أو الوسق هو 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا، إذا كم صاع يصير 5 أوسق؟ 300 صاع، 300 صاع، والصاع يعني يختلف لكن غالبا يصل 2400 2300 هكذا يعني تقريبا، زين، وبعضهم ينزل فيه الصاع إلى 2200. وين عندنا الصاع هني؟ وين ذاك اليوم؟ جيبه يلا. طيب، فالصاع 2400 2100 يعني يختلف يعني باختلاف الموضوع فيه، وغالبا يأخذون على الماء، الماء هو الذي يعني أدق شيء في معرفة يعني قدر الصاع. و إذا قلنا الصاع 2.5 و 300 صاع يعني كم؟ يلا بسرعة، ها؟ إيه 750 ولا لا؟ 750 يعني تسلم، يعني هذا تقريبا الصاع الذي يعني وافق عليه بيت الزكاة عندنا في الكويت، وهو الصاع إن شاء الله تعالى يعني المعتبر إن شاء الله تعالى، يعني بعد استشارة أهل العلم وغير ذلك، أن هذا هو الصاع، هذا هو الصاع، ملء الصاع، ملء الصاع، طيب، يكون صاعا. هذا الآن هذا الرز هنا، طيب، يعني خلنا نقول يملأ الصاع هكذا، إذن كم صاع، كم صاع نحتاج؟ 5 أوسق كل وسق 60 صاعا 300. إذن الذي يملك من الرز العيش الرز أو من التمر أو من القمح أو من الشعير ما يملأ 300 صاع فهذا هو الذي تجب عليه الزكاة، أما أقل من ذلك فلا تجب الزكاة. إذا الزكاة إنما تجب إذا بلغت 300 صاع، 300 صاع. وقلنا الصاع يختلف فيما يلقى فيه، ولكن هذا الأقرب إن شاء الله تعالى، هذا الصاع إن شاء الله تعالى يكون يعني دقيقا جدا بحول الله تبارك وتعالى. إذن يقول أن يبلغ نصابه 5 أوسق بعد تصفية الحب وجفاف الثمرة. تصفية الحب اللي هو القمح والشعير والأرز وغيره، دائما تلقى عليه قشر كذا، هالقشر له وزن وله حجم، يعني ياخذ مساحة من الصاع، فعندما تزيل هذا تملأ الصاع. وكذلك الأمر بالنسبة للتمر، الزكاة تجب في التمر وليس في الرطب، فتنتظر حتى ينشف حتى يصير تمرا، حتى يصير تمرا، لا تجب الزكاة في الرطب وإنما تجب الزكاة في التمر. فإذا بلغ التمر عندك 300 صاع وجبت عليك الزكاة، وجبت عليك الزكاة. إذن قال واللصق 300 صاع نبوه يقدر ب10 أمنان تقريبا. نعم.
الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، وهو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه.
نعم، أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، يعني وقت وجوب الزكاة أنه يملك النصاب اللي هو 300 صاع، أنه يملك 300 صاع عند وجوبه الزكاة، فإذا كان يملك فهنا تجب عليه الزكاة. قالوا اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة. الآن معلوم يعني أشهر شيء عندنا اللي هو التمر والزبيب اللي هو العنب. طيب التمر الآن أو الرطب، أول ما يظهر الرطب الناس تفرح به، تأكله، تهديه، تتصدق به، تتجمل به، تبيعه. طيب كل هذه الأشياء يعني يفعلها الإنسان وهو رطب، فطيب كيف نحسبها إذن؟ كيف نحسبها؟ فالحسبة كيف تكون؟ قبل أن يكون رطبا، قبل أن يكون رطبا، بمجرد أن تبدأ تصفر أو تحمر الرطبة، يعني قبل أن تستساغ في الأكل، إذا صفرت أو احمرت عرفنا أنها بدأ صلاحها، بدأ صلاحها. فعادة ولي الأمر اللي هو الوالي يرسل المصدقين، والمصدق اللي هو العمال يعملون في بيت المال اللي هو العاملون عليها، هؤلاء يذهبون إلى المزارع حتى البيوت، إذا كان البيت فيه يعني عدد كبير من النخل أو عدد كبير من العنب، زين أحيانا البيت يكون فيه نخل كثير، فيشوف ايش كثر عندهم قبل ان تؤكل، ما يستطيع ان ياكل الانسان الان، فيحسبها، يحسبها، يحط كل نخله يحط لها رقم، هذه النخله فيها 50 كيلو، هذه النخله فيها 100 كيلو، هذه النخله فيها 70 كيلو، تقديري، قضيه تقديريه. ولذلك الذي يقدر هو الخارص، وسياتينا الكلام عليه ان شاء الله تعالى. الخارص، الخرص اللي هو الظن، زين يخرصها يظنها، فيقدرها، ثم بعد ذلك تخرج الزكاة بعد ذلك. المهم أن الزكاة تكون بعد جفاف الثمرة، يعني بعد أن يصير العنب زبيبا، بعد أن يصير رطب تمرا، هنا تجب الزكاة. نعم. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر اللي هو المكان الذي تجمع فيه الزكاة، مثل إناء كبير أو طشت كبير أو كذا، طيب أو أي شيء يعني توضع فيه هذه الأطعمة حتى تخرج زكاتها بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله مقدار زكاة الزروع والثمار، والواجب عشر ما سقي بلا كلفة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما.
نعم، يعني كم نخرج من الزكاة؟ تذكرون في الإبل مثلا قلنا 5 من الإبل شات، 10 من الإبل شاتان، 40 من الغنم شات، 30 من البقر تبيع، صحيح؟ الزروع والثمار كم نخرج؟ إما أن تخرج العشر، وإما أن تخرج نصف العشر، وإما أن تخرج ثلاثة أرباع العشر. إذا كنت أنت تسقيها بالماء يعني ما في أنهار ما في يعني جداول ولا كذا ولا هذا ما تتكلف شيء أنت، تتكلف أنت بشراء الماء بحفر الآبار بجلب الماء، فهنا عليك نصف العشر لأنك تتكلف تدفع مال حتى تسقيها وكذا. إذا كان لا أنت ما تتكلف شيئا، ما شاء الله أمطار طوال السنة والماء يصل إليها بدون كلفة بدون شيء، فيها العشر، فيها العشر. إذن إذا كان بدون كلفة العشر، إذا كان بكلفة تدفع شيئا أنت نصف العشر، إذا كان أحيانا تدفع أحيانا ما تدفع ثلاثة أرباع العشر. نعم.
ولا تجب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد ودياس ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من المباحات.
نعم، لا تجب الزكاة في مكتسب لقاط اللي يمشي ويلقط اللي من الأرض مهما بلغ الذي أخذه، هذا لا يقال له يعني هذا ليس بمالك لها أصلا، وذلك هذا لا تجب عليه الزكاة. وأجرة حصاد يعني الذي يحصد الزرع لو عطوه مثلا من التمر أو من العنب أو من كذا ليس عليه زكاة حتى يدور عليه سنة كاملة من استلم هذه. كذلك ودياس الذي يدوس عليها يعني الرطب حتى يصير تمرا كانوا يدوسونه في السابق، وما زال أظن بعضهم ما زال يفعل ذلك. ولا فيما لا يملك إلا بأخذه من المباحات، كل هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا اتحد الجنس كزرع العام الواحد.
أي نعم، تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، إذا كان في عام واحد تضم هذه الثمرة إلى هذه الثمرة إلى هذه الثمرة طالما أنه في عام واحد، أما في أعوام مختلفة فلا. نعم. ويجب إخراج
الحب مصفى والثمر يابسة.
نعم، الحب مصفى يعني من القشر اللي عليه، والثمر يابس يعني بعد أن يصير تمرا أو زبيبا، يعني بالنسبة للرطب يصير تمرا وبالنسبة للعنب يصير زبيبا. الزبيب اللي هو الكشمش نسميه هنا بالكويت. نعم.
وسن لإمام بعث خارص لثمرة الكرم والنخل إذا بدا صلاحها ولا يخرص غير كرم ونخل.
الكرم اللي هو العنب، الكرم هو العنب، يقول يسن للإمام أن يرسل من يخرص أن يقدر، يجي حق النخل في مزرعة مثلا أو في البيت إذا كان البيت فيه نخل كثير يأتي ويخرص، يقول هذه النخلة فيها الكثير، هذه النخلة فيها 100 كيلو، هذه فيها 50 كيلو، هذه فيها 20 كيلو، يخرصها يقدرها تقديرا. نعم.
وشرط في الخارص 3 شروط: الأول كونه مسلما، الثاني كونه أمينا، الثالث كونه خبيرا بالخرص وأجرته على رب الثمرة.
نعم، الخارص الذي يرسله الإمام حتى يعني، لأن هذا الخارص ماذا يفعل؟ يأتي للمزارع مثلا المزرعة، يأتي يقول له الآن بدأ الصلاح ما تقدر تأكل ولا تقدر تبيع، يبي له مدة زين، يقول مثلا هذه النخلة فيها الكثر وهذه النخلة فيها الكثر وهذه النخلة شجرة العنب فيها الكثر فيها الكثر، يقول له عندك مثلا عندك 2000 كيلو مثلا تقديري، عندك 2000 كيلو مع السلامة، سجل عليه 2000 كيلو، يقول الحين افعل ما تشاء فيها، يأكل يهدي يتصدق يبيع كيفه. يجيه لما يصير تمر يعني بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، طيب يأتيه يقول أنت عندك 2000 كيلو زين، مطلوب منك الزكاة. 2000 كيلو تبلغ نصاب؟ احنا قلنا نصاب كم؟ 750 تقريبا، او قول 700 زين، او حتى اقل بعضهم يرى زين. اذا قلنا كيلو وين الصاع كم يصير؟ 600 زين، فنقول له عندك 600 مثلا، اذا بلغ النصاب صحيح، لكن الان عنده 2000 كيلو. 2000 كيلو ايش؟ رطب. 2000 كيلو رطب، وإنما المطلوب الزكاة شنو؟ تمر وليس الرطب. الآن يعني يعني الآن هذا الصاع الآن لما تملأه رطبا كما تملأه تمرا يختلف. أول شيء الرطب شنو؟ كبار، واضح ولا لا؟ ويصير في فراغات بين رطبة ورطبة، بينما التمر ما في فراغات وتصير واحدة فوق الثانية. فالزكاة في التمر وليس في الرطب، الزكاة في التمر وليس في الرطب. ولذلك نقول له عندك 2000 كيلو رطب النصف تماما، إذن نحاسبك على 1000 كيلو تمر. نحاسبك على إيش؟ 1000 كيلو تمر. إذن لأن الزكاة في التمر وليس في الرطب، لأن عندك 600 صاع مثلا من الرطب، زين؟ إذن معناته 300 صاع من التمر، واضح؟ نصف تماما، يقول نصف تماما بين الرطب والتمر. نعم. قال كونه مسلما أمينا خبيرا بالخرص، لابد يكون خبيرا بالخرص، ما يجي واحد ما يعرف يقول هذه أنا أشوفها فيها 50 كيلو يطلع فيها 20 كيلو أو يطلع فيها 100 كيلو. عادة هؤلاء يكونون شنو؟ عندهم خبرة من كثر ما يتعاملون مع النخيل مع العنب مع كذا، فيعرفون هذا الأمر. والخرص لا يكون إلا في النخيل والكرم اللي هو العنب فقط، هذا اللي يكون فيه الخرص. أما بقية الفواكه هذه ليس فيها زكاة، التفاح، البرتقال، الأناناس، المانجا، بعد الموز، بعد شنو فاكهة؟ الترج، بعد كيوي، كل الفواكه ليس فيها زكاة، كل الفواكه ليس فيها زكاة، فقط التمر والعنب، فقط التمر والعنب. لكن على المذهب أنك أيضا ما يقاتل ويدخر حطوا الفستق واللوز وما شابه ذلك من الأمور، مع أن هذه ليست قوتا، لكن هم على أنه مكيل مدخر. وبالنسبة للخضروات كذلك ليس فيها زكاة، الخضروات وهي التي تخرج واحدة أثر الأخرى اللي هي الورقيات، الخس، الجرجير، البربير، البقدونس، الكرفس، الشبنت، هذه كلها ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، للتجارة موضوع ثاني، لكن واحد ليس للتجارة يأكل منها ويهدي ويبيع لا ما يبيع، المهم أنه ليس تجارة، ما أخذ ليس تجارة، وإنما يأكل ويهدي ويتصدق، هذا ليس فيه زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة ففيها الزكاة. نعم.
ويجب أن يترك الخارص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة.
نعم، يقول يجب أن يترك الخارص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة. ما معنى يترك الثلث أو الربع؟ بعض أهل العلم قال يترك الثلث أو الربع يعني الرطب على النخيل بعضه يأكله الطير، بعضه يتساقط بالأرض، بعضه يذوي يشيص ما يستوي، طيب بعضه قد يسرق. فالخارص عندما يأتي يقول عندك 2000 كيلو نبي نعتبرها 1500، يعني خفف عليه، يقول له 500 يمكن تروح يأكلها الطير، تسقط، لا تنضج، زين، فيسقط عنه الربع أو الثلث، يسقط عنه الربع أو الثلث. وذهب البعض إلى أنه يسقط عنه الثلث أو الربع، أي يقول له الثلث أو الربع أن تدفع زكاته بدون أن ترجع فيه إلى ولي الأمر. ليش؟ لأن الأموال نوعان، أموال ظاهرة وأموال باطنة، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الباطنة هي الذهب والفضة والتجارة، هذه باطنة ما حد يدري. الحين عندك حساب بالبنك؟ طيب في أحد يدري كم عنده؟ ما حد يدري، هذه أموال باطنة، هذه أموال باطنة. لكن لو عنده إبل أو بقر أو غنم أو مزرعة، هذه شنو؟ ظاهرة، كل من يشوفها يعرف كم عنده من الإبل، كم عنده من البقر، كم عنده من الغنم، مزرعته كم نخلة فيها، واضح ولا لا؟ هذه اسمها أموال ظاهرة. فالأموال تنقسم إلى قسمين، إما ظاهرة وإما باطنة. فالأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة منها الزروع والثمار، أموال ظاهرة الكل يراها، فهذه يرسل ولي الأمر من يخرصها ويسقط عنه الربع أو الثلث و أو أنه يجعله هو الذي يتصدق بها كيف يشاء لأقاربه أو غيرهم. نعم.
وإلا يبعث الإمام خارصا فعلى مالك الثمرة أن يخرص بنفسه أو بثقة عارف مثل الخارص ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه.
نعم، الأصل أن الخرص يكون على حساب صاحب المزرعة. الخارص بفلوس، من يدفع له راتبه أو مقابل خرصه؟ صاحب المزرعة هو الذي يدفع له هذا على حسابه. أي نعم.
ويجب على الإمام بعث السعاة قرب وجوب الزكاة لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمر.
نعم، المال الظاهر وهي الزروع والثمار والبهايم اللي هي بهيمة الأنعام، هذه يرسل الإمام عادة من يقبضها، وإذا ما أرسل الإمام من يقبضها الإنسان يخرج من نفسه هذه الزكاة. أما بالنسبة للأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة وفلوس فلوسك وكذا، فهذه على الصحيح أنه أنت ذمتك، يعني أنت تخرج زكاة مالك، ما أحد يسألك كم عندك حسابك، اكشف لنا حسابك، تعال كم عليك زكاة. الإمام لا يتدخل في هذا، وإنما الإمام يتدخل في الأموال الظاهرة اللي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في زكاة العسل. نصابه 160 رطلا عراقية، مقداره والواجب فيه العشر، سواء أخذه من موات أو من أرض مملوكة له أو لغيره، لأن العسل لا يملك بملك الأرض كالصيد، ولا تكرر زكاة معشرات ولو بقيت عنده أحوالا، ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن ونحوه.
نعم، زكاة العسل هذه من مفردات المذهب، يعني جمهور العلماء ما في شيء اسمه زكاة العسل إلا إذا كان تجارة، يعني يبيع ويشتري بالعسل، لكن إذا كان ما يبيع عسل ولا يشتري، إنما العسل يأخذه يهديه يأكله يتصدق به كذا، فهذا ليس عليه زكاة على قول جمهور أهل العلم، وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد أيضا أن لا زكاة في العسل. ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا يصح حديث في زكاة العسل أبدا، لا يصح شيء في زكاة العسل، وهذا صحيح أنه لم يثبت شيء في زكاة العسل أبدا إلا إذا اتخذه تجارة. التجارة موضوع آخر، تجارة في كل شيء، لكن كزكاة عسل لا يصح فيه شيء، وإن كان هذا من المشهور المذهب مذهب أحمد. قال: ونصابه 160 رطلا عراقيا، ما يعادل 62 كيلو تقريبا الآن، 62 كيلو، اللي عنده عسل 62 كيلو تجب عليه الزكاة، والزكاة العشر، العشر يعني عشر الزكاة، عشر ما يملك. يعني لو قلنا عنده 100 كيلو عسل كم يطلع العشر؟ 10 كيلو، زكاته 10 كيلو، عنده 100 كيلو العشر، يخرج العشر. هذا قول الحنابلة أن الزكاة واجبة في العسل وأنه يخرج العشر، والجمهور وهو رواية في مذهب أحمد أيضا أنه لا زكاة في العسل، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا زكاة في العسل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور النحل، العشور يعني العشر، بعشور نحله يعني، وكان قد حمى له النبي صلى الله عليه وسلم، حمى له يعني أعطى مكان، قال يلا هذا المكان محمية لك، حط النحل في هذه المحمية، فوضع النحل في هذه المحمية، فكان يأتي ويدفع العشر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له سفيان بن وهب، يقول لعمر يقول له يعني ما رأيك هذا الآن ناخذ منه زكاة العسل أو ما ناخذ منه زكاة العسل العشر؟ فقال عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله، وإلا فلا، فإنما هو ذباب، يعني العسل ذباب يعني من الحشرات يعني، وخلاص انتهى الأمر. فلذلك الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذ تجارة، وإذا اتخذ تجارة فيه، يأتينا في عروض التجارة إن شاء الله تعالى، كل شيء اتخذ تجارة فيه زكاة إن شاء الله تعالى لـ 2.5%، لكن كزكاة عسل الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يثبت فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في زكاة المعدن. تعريفه: هو كل متولد في الأرض لا من جنسها، كذهب وفضة وجوهر ونحاس ورصاص وحديد وقار ونفط ونحوها. مقداره: والواجب فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره، يخرج في الحال.
نعم، المعدن هو الذي يخرج من الأرض من غير جنسها، يعني من جنس الأرض التراب، الصخر، الرخام، هذا من جنس الأرض، لكن المعدن هو الذي يكون من غير جنس الأرض، مثل الذهب، الفضة، فوسفات، الأحجار الكريمة، كل هذه من غير جنس الأرض، هذه تخرج من البترول أيضا، كل هذه الأشياء تسمى معادن. والمعدن فيه زكاة ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5% ربع العشر بالنسبة لزكاة المعدن. يقول: مقداره والواجب فيه ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره، يخرج في الحال، يعني ما يحتاج يعني أنه يدور عليه سنة كاملة، وإنما يخرج في الحال. هذا بالنسبة للمعدن. المعدن هو طبعا هذا المعدن الآن الذي يوجد في باطن الأرض، إذا منعت الدولة مثلا كما هو الحال في أغلب الدول، كل الدول تصور الآن أن الدولة تمنع أنك تخرج ذهب أو فضة أو كنوز أو غير ذلك من الأرض، وهذا يسمى إيش؟ يعني أن الدولة تمنع المباح، وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة، لا بأس به إن كان لمصلحة، مثل الآن الدولة مثلا تمنع يعني المعدن، لا حد يطلع معدن من الأرض، هذا ملك الجميع، ملك الشعب مثلا، يقول مثلا ملك للجميع للدولة، الركاز ملك للدولة، بترول، لقيت بيتي بترول مثلا ملك الدولة، يثمنون لك بيتك أو مزرعتك وهذا ملك الدولة، ليس لك الحق أن تتملكه، هذا لا بأس به للمصلحة العامة، هذا لا بأس به للمصلحة العامة، وهذا يعني مثل يسمون الاستحسان في الشرع في بعض الأشياء. يعني الآن كمثال، الآن المساجد الأصل لا يجوز إغلاق المساجد، مفتوحة 24 ساعة، هذا الأصل في المساجد، لكن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عند المتأخرين من الأحناف رحمه الله تعالى قالوا إن صارت سرقات، ناس يدخلون المساجد ويسرقون من المسجد، فأمروا بإغلاق المساجد استحسانا، فهذا لا بأس به أيضا، هذا لا بأس به للمصلحة، يسمونه يقول للمصلحة. فكذلك هنا إذا منعت الدولة المعدن، إن ما يستخرج إنسان المعدن ولا يستخرج الركاز ولا يستخرج البترول ولا غيره ولا كذا، فإنه لا بأس بذلك. وهذه كلها إذا كانت ملك الدولة، هذه ما فيها زكاة، الأموال العامة ما فيها زكاة، الزكاة الأموال الخاصة، أما أموال الدولة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأموال الخاصة، لكن أموال الدولة والصدقات والأوقاف هذه كلها لا زكاة فيها. نعم.
ويشترط لوجوب زكاته شرطان: الأول بلوغ النقد وقيمة غيره نصابا بعد السبك والتصفية، الثاني كون المخرج من أهل الزكاة.
طيب، يشترط لوجوب زكاته شرطان: بلوغ النقد وقيمته نصابا بعد السبك والتصفية، لازم يبلغ النصاب، إذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة. واحد لقى له ذهب زين بشيء يسير جدا، أو فضة أو حديد أو فوسفات أو اللي يكون، لكن ما يبلغ النصاب، والنصاب اللي هو 20 دينارا من الذهب ما بلغ النصاب، فإذا ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة فيه إذا بلغ النصاب. قال: كون المخرج من أهل الزكاة، يعني إذا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي هو اللي لقى الذهب أو لقى الفضة، ما عليه زكاة هذا، لأنه ليس من أهل الزكاة، وإنما أهل الزكاة هم المسلمون، أهل الزكاة هم المسلمون، فلو غير المسلم وجد هذا ما نقول له تعال ادفع زكاتها المعدن، لأنه ليس من أهل الزكاة، وإنما أهل الزكاة المسلمون. نعم.
ولا زكاة فيما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره، ولا في حيوانه.
نعم، والذي يخرج من البحر اللؤلؤ، المرجان، أي شيء من البحر، حيوانات البحر، أي شيء من داخل البحر، هذا ليس فيه زكاة أيضا. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في زكاة الركاز. تعريفه لغة: المال المدفون، واصطلاحا ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم. مقداره: والواجب فيه الخمس في الحال مطلقة، يصرف مصرف الفيء المطلق، والباقي لواجده ولو أجيرا لا لطالبه، ولا يمنع وجوبه دين.
نعم، الركاز يسمون الدفين الجاهلية، دفين الجاهلية، يعني أنت جيت حفرت مكان، مثلا طالع البر، مثلا حفرت تبي تسوي حمام، حفرت تبي تبحث عن شيء، المهم وجدت كنزا، هاي يسمى ركاز، هاي يسمى ركاز. لكن يشترط حتى يكون ركازا أن يكون من دفين الجاهلية، يعني قبل الإسلام، أن يكون مدفون قبل الإسلام وليس في الإسلام. طيب كيف نعرف هذا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ الآن علماء الآثار غالبا يعرفون، يعني من هذه الآثار يعرفون هذا متى وكذا وتاريخه وكذا، هذا إذا لم تكن عليه علامة. أما إذا كانت عليه علامة طيب فخلاص واضح جدا أنها عليها صورة فرعون ولا دولة شو اسمه حامورابي أو غيره أو كذا، معناته هذا قبل الإسلام. فإذا كان قبل الإسلام فهذا يسمى ركاز، إذا كان قبل الإسلام يسمى ركازا، دفين الجاهلية، دفين الجاهلية. وإذا كان بعد الإسلام فيسمى لقطة، يسمى لقطة، وسيأتينا أحكام اللقطة إن شاء الله تعالى. لكن هذا الركاز إذا كان دفين الجاهلية فهو ركاز، وإذا كان دفين الإسلام فهو لقطة، يكون لقطة. قال: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار عليه أو على بعض علامة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم. طيب الفرق، طب قال والواجب فيه الخمس في الحال. الفرق بين الركاز والمعدن في أشياء. أول شيء المعدن فيه جهد، يحفر ويطلع ويفرز ويصفي الذهب ويصفي الفضة كذا، بينما الركاز لا، قاعد يحفر طلع اللي قال كنز، يعني ما فيه كلفة، ما فيه كلفة كالمعدن. هذا واحد. الأمر الثاني، المعدن يشترط فيه أنه يبلغ النصاب، إذا بلغ نصابا فيه زكاة، إذا ما بلغ النصاب ما فيه زكاة. الركاز لا، ما له شغل بالنصاب، أول ما تلقى الكنز على طول تطلع الخمس، وهذا أكبر قدر تدفعه هو 20%، 20% يسمى الركاز. هذا الركاز يؤخذ من دفين الجاهلية، أول ما تلقى واحد لقى شيء، مثلا حفر لقى كنز فيه مثلا خلنا نقول 100,000، كم يطلع؟ 20,000، خلاص مباشرة يقول ما بلغ النصاب، لا ما لنا شغل بلغ النصاب. طيب ما دار عليه حول، مو لازم يدور عليه حول، واضح؟ إذن لا يشترط فيه النصاب، ما يشترط، ما يكون هناك كلفة في إخراجه، كذلك لا يشترط حولان الحول عليه. الأمر الثالث، يخرج الخمس هو 20%، بينما المعدن 2.5%، هذا 20%، فرق بين الركاز وبين المعدن. ويخرج الخمس كما يقول أهل العلم سواء كان كثيرا أو قليلا، في ديار المسلمين أو ديار الكفار، كان في ملكه أو ملك غيره، سواء كان وجده، يعني الذي وجد هذا الكنز سواء كان مكلفا أو غير مينون أو طفل صغير أو كذا، أيضا يملكه على طول مباشرة ويخرج الخمس. كذلك يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب، كل هذه الأشياء لا عبرة بها. لكن يبقى أمر، لو أنك أنت جيت بتبني بيت مثلا وجبت عمال، قلت لهم يلا احفروا ببني سرداب مثلا، العمال هم يحفرون واحد لقى كنز، يصير الكنز هذا لك أو للعامل؟ ها؟ العامل؟ طيب اللي يقول للعامل يرفع ايده بس انت. طيب اللي يقول لي صاحب البيت يرفع ايده، ما شاء الله هو الصح. يقولون الاصل فيه انه يكون للعامل لمن وجده، يكون لمن وجده، الا اذا كان صاحب البيت قال لهم احفروا في كنز هني دوروا لي، فهنا كلفهم بحفر بالبحث عن كنز. لكن اذا ما كلفهم بالبحث عن كنز وانما حفر عادي يسوي سرداب كما يقال او كذا، وجده العامل للعامل. فاذا يختلف باختلاف نيه صاحب البيت، اذا كان هو يبحث عن الكنز وجاب عمال يبحثونه فله، اما اذا كان لا هو يحفر لبناء بيت او شيء او حفر بير او ما شابه ذلك واحد العمال وجد الكنز فهو للعامل الذي وجد الكنز. نقف هنا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على محمد. هل الامام يستطيع الكشف على اموال الشركات الكبرى خصوصا هم يظهرون ارباحهم سنويا فصارت اموالهم ظاهره؟ لا تعتبر اموال ظاهره، اموال باطنه، هذه اللي هي الذهب والفضه والحسابات وكذا، لان كون يظهرون حساباتهم يكون هذا للاعضاء او شيء، لكن لا يظهرون لكل احد. فللامام ان ياخذ الزكاه من الناس ان يجبرهم على هذا، وله ان يعني يتركهم هم يدفعون زكاة أموالهم. يقول دخلت في تجارة بنسبة ليست قليلة من مال حرام وبنيت أرباح كبيرة، فهل جميع المال المكتسب حراما؟ لا، إذا تاب الإنسان وكذا لا نقول حرام، لكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما حكم التداول في الذهب؟ شرط أن يستلم بضاعته، يستلم الذهب، يكون يدا بيد، هذا الأصل. نصيحتك للشباب الذين توجهوا إلى عمل عمليات تجميل بعد خابر البنات الحين الشباب بعد؟ والله للأسف يعني إنسان يعني المفروض يربأ بنفسه عن هذه الأمور حقيقة، يعني يترفع عن هذه الأمور، أن رجل يروح يسوي عملية تجميل وكذا يقلد البنات في هذا، للأسف يعني الله يهديهم يعني. لا ما يجوز طبعا قطعا، لا يجوز هذا. أراد الانتحار؟ لا ضعيف، مو بصحيح البخاري هذا، لا يوجد صحيح البخاري، هذا من البلاغات. نبهنا أكثر من مرة أن صحيح البخاري هو الجامع الصحيح المسند المختصر المسند، وهذا ذكره البخاري بلاغا ولا يعتبر من صحيح البخاري، مثل أرقام الصفحات، مثل الفهرس في القرآن، هذا ليس من القرآن، كذلك هذا لا يعتبر من صحيح البخاري، وإنما ذكره البخاري رحمه الله تعالى يعني ذكرا هكذا بدون إسناد، فلا يعتبر من صحيح البخاري. حياك الله. حكم التعزية على من فاتته الصلاة مع الجماعة، يعني نقول لا عظم الله أجرك يعني اللي تفوت صلاة الجماعة؟ ما في بس. حكم صبر الزوجة على زوج لا يصلي، تصبر وتقول يمكن يصلي بعدين، إذا كان لا ينكر الصلاة ويقول الصلاة واجبة ويصلي أحيانا وكذا تصبر وعسى الله يهديه سبحانه وتعالى، لكن إذا كان ينكر الصلاة يقول ما في صلاة أو يستهزئ بالصلاة وهذا كافر ولا يجوز له البقاء معه حسب الزوجة يعني. هل يمكن أن أنوي سنة الوضوء مع صلاة الضحى؟ سنة الوضوء أولا ليس لها ارتباط بصلاة الضحى، سنة الوضوء ممكن تكون الظهر، ممكن تكون المغرب، ممكن تكون بالليل. سنة الوضوء يعني كل ما توضأ صلى ركعتين لله تبارك وتعالى، فما لها شغل بصلاة الضحى. لكن إذا عيزان يبي يصلي بس ركعتين كيفه، لكن الأفضل أن يصلي سنة الوضوء أن يصلي ركعتي الضحى. يقول بعد الصلاة الإمام يتكلم بخاطرة كل يوم بعد صلاة العصر وأنا لا أجلس إلا أحيانا، فهذا فعل غير صحيح؟ لك أن تنصرف يعني ليس لازما أن تبقى لتسمع يعني كلام الإمام، وإن جلست أفضل، خاصة إذا كان لا يطيل أفضل تجلس، أن هذا مجلس ذكر وفيه أجر تحفك الملائكة. لكن إذا كان الإنسان مستعجلا أو عنده موعد أو ما شابه ذلك لا مانع أن ينصرف. لا، إذا كان يتاجر بأي بضاعة، تفاح، برتقال، كمبيوترات، أثاث، كل هذا عروض تجارة زكاة 2.5%، عروض التجارة كلها 2.5%. تقول: زوجي يعطيني مصروفا شهريا وبهذا المبلغ اشتريت فيه ذهبا واشتري فيه أشياء أخرى، بعد سنوات قال لي: هذا ليس لك، أعطيني الذهب وكل شيء. لا، ليس له الحق، طالما أن أعطاك هذا المصرف وأنت اشتريت، هذا ملكك، هذا ملك للزوجة. تقول: زوجي يتكلم فيما يقع بيننا في غرفة النوم. أعوذ بالله، لا يجوز هذا، الإنسان يتكلم على ما يحدث بينه وبين زوجته في غرفة النوم، أعوذ بالله، هذا دياثة هذه والعياذ بالله. يقول: حكم الذي يحلف دائما لطلب المال والمساعد ويقول بوجه الله مما يحرج الذي أمامه. لا يجوز كذلك، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن لا يجوز إنسان يحرج الناس: أسألك بوجه الله، أقسم عليك أن تفعل، لا يجوز إحراج الناس، ولا يلزمك أن تستجيب له، لا يلزمك أن تستجيب له إذا كنت يعني لا تملك أو لا تستطيع أو لا تعرفه أو كذا، لست ملزما أن تعطي، خاصة في هذا الزمان. يعني في السابق كان واحد ما يطلب إلا فعلا محتاج، الآن أعوذ بالله في ناس تتكثر من الأموال، يطلب هو عنده بس يبي زيادة والعياذ بالله، هذا لا يجوز قطعا. يقول: حكم من يغتاب المتوفى، هل إثمه أكبر من يغتاب الحي؟ الله أعلم، يعني هل إثمه أكبر عند الله تبارك وتعالى، لكن الإنسان ينزه لسانه عن الغيبة، لا يتعود على الغيبة ويتساهل في هذا الأمر، يبتعد قدر ما يستطيع عن الغيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه، فقال أحد اغتابا شخصا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ميت فناداهما ثم قال لهما: كلا من هذا الحمار الميت. فقالوا: سبحان الله يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ الحمار حي ما يؤكل، ميت بعد. قالوا: هل يؤكل هذا؟ قال: ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. فالغيبة أمرها عظيم جدا، وإذا قال الله تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل مزارع السمك عليها زكاة؟ إذا كانت عروض تجارة عليها زكاة، إذا ما كانت عروض تجارة ليس عليها زكاة. عندي مزرعة زيتون أصرف عليها طوال العام وأبيعها تغطي جزءا من مصروفها ويتبقى الجزء الأخير، ما هي الزكاة؟ الزيتون ليس فيه زكاة إلا إذا كان عروض تجارة، إذا كان عروض تجارة ينظر هل بلغ النصاب أو لا، وإذا بلغ النصاب يخرج 2.5%. أجريت عملية تغيير مسار، وضع لي كيس في البطن، سؤال: هل أتوضأ لكل فرض؟ نعم، توضأ لكل فرض والحمد لله، الأمور سهلة إن شاء الله تعالى. يقول: بناية كاملة تم بناؤها لتكون سكنا للأبناء في المستقبل، هل تجب عليها الزكاة؟ لا، لا تجب فيها الزكاة، طالما أنها عمارة بنيت للسكن فليس فيها زكاة. قال: خصوصا مع تغير الرأي والقرار ببيعها والاستثمار بثمنها، إلى أن تباع ليس فيها زكاة، حتى إذا بيعت ليس فيها زكاة، لكن إذا باعها وبدأ الآن يشتري ويبيع هنا صارت زكاة الآن. لكن نفس العمارة اللي بناها حق عياله هذه ليس فيها زكاة، إذا باعها واشترى عمارة جديدة لأجل أن يبيعها صارت عروض تجارة، فهنا تجب عليه الزكاة. أبي كان مطلوبا من الجهات الحكومية وكان لا ينزل له الراتب، فكان رجل يتعاطى بالمنزل وتابع يجعله مكان جلوسه الديوانية وكرا للتعاطي، فبلغت الجهات الحكومية وادخلت عليه المباحث وتم القبض عليه. هل آثم؟ لا ما تآثم إن شاء الله تعالى، ما تآثم، هذا من باب إنكار المنكر إن شاء الله تعالى. تقدم لخطبتي بنت وهي منتقبة، أحدد ميعاد الرؤية الشرعية، ما هي حدود النظر إليها والأسئلة التي وجهها لها؟ الرؤية الشرعية حدودها تنظر إلى وجهها وإلى يديها إلى جسمها، يعني هي واقفة مثلا وهي داشة طالعة تنظر إليها ما في بس إن شاء الله تعالى، تنظر إلى وجهها، لا مانع أن تتحدث معها لكن ما يكون خلوة، أهم شيء تكون أمك موجودة أمها موجودة مثلا، المهم ما يكون خلوة بينك وبينها، هذا أهم شيء. زوجتي غير ملتزمة في صلاتها وتترك الصلاة تكاسلا، تحدثت معها كثيرا عن أهمية الصلاة وعقوبة التهاون في الصلاة، وأيضا أدعو لها بالهداية وهي على هذا الحال منذ سنة ونصف ولم تتغير، فهل أطلقها؟ والله ما أنصح بالطلاق، لكن أنصح أنك تستمر في مناصحتها وتذكيرها بالله تبارك وتعالى، فإن استمر هذا وأصرت على ما هي عليه هذه الساعة ممكن تطلقها إذا كان النهائي ما تصلي، أما إذا كانت تصلي وتترك أرى أنك تصبر عليها عسى الله يهديها. يقول نصيحة لمن يرمي بعض علب المناديل لأن تحتها مكتوب فيها بعض المناطق بسم الله، أي ينتبه لهذا الله يحفظكم، يعني أحيانا بعض المناديل يكون مكتوب اسم الشارع مثل شارع عبد العزيز كذا مثلا، أو جمعية عبد الله المبارك مثلا، أو شيء فيها اسم الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذا الأمر أنك لا تلقي شيء فيه اسم الله تبارك وتعالى في القمامة أو يدوس عليه الناس أو ما شابه ذاك، كن حذرا في مثل هذا. وعلى الجمعيات أيضا وهذا أن ما يحطون اسم الله تبارك وتعالى، حتى لو كان يعني عبد العزيز مثلا، مثلا عندنا شارع هنا عبد العزيز تويجري مثلا، شارع تويجري بس ما يكتبون عبد العزيز مثلا، وهكذا. فالقصد أن يعني من طرفين، الطرف الأول اللي هو الشركات والجمعيات وكذا أن ما يحطون الاسم اسم الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني بالنسبة للناس يحذرون من إلقائها. ما حكم الركض إلى المسجد إذا كنت متأخرا وإن لم أركض تطوفني صلاة الجماعة؟ لا لا تركض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصافة لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، وأتوها وعليكم السكينة، فما يجوز إنسان يركض لأجل يدرك الصلاة. هل يجوز دفع من الزكاة المال للدية؟ والله إذا كانت الدية هذه يعني ليست من العاقلة والإنسان هذا تايب وكذا يجوز، أما إذا كان مستهترا قتل مستهترا مستمر على ما هو عليه لا لا يعطى من الزكاة أبدا. ما حكم أخذ طريق أطول إلى المسجد لكسب أجل الخطوات إلى المسجد؟ لا خطأ هذا، الأصل تذهب الطريق الطبيعي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلا إذا كنت تبحث عن الأجر إذا جلست في المسجد صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة ما كانت صلاة تحبسك، فأجرها أعظم من الخطوات التي تخطوها إلى المسجد. نصيحتك لمن يضع صور شخصية على غلاف هاتفه النقال وهذه الصور تكون إما للمشاهير أو له شخصيا صورة حقيقية؟ لا ما أنصح الإنسان يحط صور على الهاتف وحين يكون بارزا وكذا، الأفضل ترك هذه الأشياء. ما حكم من أتى بناقض من نواقض الوضوء أثناء الوضوء هل يعيد الوضوء؟ نعم، إذا كان في نصف الوضوء مثلا وأخرج ريحا يعيد الوضوء من أوله، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.